أتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. إخوتي وأحبتي في الله، اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا. نعوذ بالله من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إنا نسألك علما نافعا، وعملا صالحا متقبلا، ورزقا طيبا. هذه الأدعية ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. ويقول تبارك وتعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. ويقول جل وعلا: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. والآيات التي تأمر بالقول السديد وبالقول الحسن وبالقول الأحسن كثيرة جدا في القرآن الكريم. ومن الأحاديث النبوية في هذا الباب قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. ويقول صلى الله عليه وسلم في هذا الباب حاثا على الكلمة الطيبة، يقول: والكلمة الطيبة صدقة. ويقول صلوات الله وسلامه عليه: مما يدخل المؤمن الجنة تقوى الله عز وجل والخلق الحسنة، ومما يؤدي إلى دخول النار الفم والفرج. ومما يؤدي إلى دخول النار الفم والفرج. ويقول صلى الله عليه وسلم: محذرا من آفات اللسان: من يضمن لما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. ويقول صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه: أمسك عليك هذا، وأمسك بلسان نفسه. قال: يا رسول الله، أو نحن مؤاخذون بما نقول؟ قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. من هنا أيها الإخوة، فإن الله عز وجل أمرنا أن نحافظ على الذكر حتى نصون ألسنتنا عن الوقوع في الكلمات التي تسخط الله تبارك وتعالى. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. والإنسان واللسان يتعود على ما يعوده عليه صاحبه، فإن عوده على الخير تعود عليه، وإن عوده على السب والشتم واللعن والغيبة والنميمة والكذب والكلمات البذيئة تعود عليها. ولهذا بعد هذا التمهيد أود أن أتطرق إلى بعض الكلمات التي تجري على ألسنة كثير من الناس، وهي إما مكفرة وإما مفسقة، وإما أن تكون شركية وإما أن تكون بدعية، وإما أن يكون في هذا لله ولرسوله وللملائكة وللمؤمنين. فأرجو أن تصغوا أسماعكم لهذا وأن تعي قلوبكم ذلك، لأني سأذكر الكلمة وأذكر ما يرد عليها من كتاب الله عز وجل أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو هما معا. من ذلك مثلا أبدأ بمسألة هامة في العقيدة، أن بعض الناس وقد يكونوا متعلمين وأساتذة ودكاترة وأساتذة كبار، عندما يسألون عن الله تبارك وتعالى فيقولون، تقول لهم أين الله؟ يقولون إن الله في كل مكان، ومقتضى ذلك ولازمه، وإن كان لازم القول، إن كان لازم القول ليس بلازم إلا إذا التزم، لكن لازمه خطير جدا. وبعضهم كأصحاب وحدة الوجود يلتزمون لازمة، يقول إن الله في كل مكان، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وهذا مخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة. أما الكتاب فمن ذلك قول الله تبارك وتعالى: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. وقول الله تبارك وتعالى: وهو العلي العظيم. وقوله جل وعلا: سبح اسم ربك الأعلى. وقوله جل وعلا: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وقول الله تبارك وتعالى: يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. ومن الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار فيصعد الذين باتوا فيكم. ومن ذلك أن جارية لمعاوية بن الحكم رضي الله عنه جاء بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن لطمها، فقال لها: أين الله؟ يقوله الرسول صلى الله عليه وسلم، فقالت: في السماء. قال: من أنا؟ قال: أنت رسول الله. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. استدل بجوابها بأن الله في السماء وأنه رسول الله على صدق إيمانها فأعتقها رضي الله عنه. وهذا الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى يقول: من قال إن الله في كل مكان فقد كفر، ذلك إنه ما نزه الله عز وجل عما لا يليق به. ومن قال: لا أدري ربي في السماء أم في الأرض، فقد كفر. هذا كلام الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى في الفقه الأكبر. وهذا أبو المعالي الجويني رحمه الله إمام الحرمين، وقد رجع إلى مذهب أهل السنة في آخر حياته، كان يقرر إن الله في كل مكان وهو منزه عن المكان. فقال له رجل يقال له الهمذاني: أيها الشيخ، ماذا تقول في هذه الضرورة التي يقولها كل من يدعو الله تبارك وتعالى، وهو أنه يتوجه بكل حواسه إلى جهة العلو، فماذا تقول في هذا الشعور؟ يعني حتى الحيوانات إذا شعرت بخطر تشخص بأبصارها إلى السماء. فنزل من المنبر وقال: حيرني الهمذاني حيرني. ثم إن الجويني رجع إلى منهج السلف، وعقيدة السلف أن الله عز وجل عال على جميع خلقه، مستوٍ على عرشه، بائن من خلقه، فوق جميع سبع سماواته، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب كتابا عنده فوق العرش، إن رحمتي سبقت غضبي. وأدلة ذلك أكثر من ألف دليل، أعني أدلة العلو، تحت نحو 20 وجها. أيضا من الألفاظ الشائعة الخطيرة أن البعض من الناس يقول: يا أخي أنت ما ترحم ولا وما تخلي رحمة الله تنزل. اسمحوا لي بعض الألفاظ سأقولها بالعامية لأنها تنطق هكذا: أنت ما ترحم ولا تخلي رحمة الله تنزل. أما قوله لا ترحم، نعم ربما بعض الناس ليست عنده رحمة، أما قوله ولا تترك رحمة الله تنزل فهذا كفر بالله. طبعا هو قد لا يدري، قد يعذر حتى يتعلم، فإذا علم فإنه لا يعذر، لكن الكلام في حد ذاته كفر. من الذي يملك رحمة الله حتى يمنعها من أن تنزل على عباده؟ الله أرحم من أحدكم من المرأة من الأم الرؤوم بولدها. ولذلك لما في بعض سبايا الغزو امرأة تأخذ الأطفال وتلزقه ببطنها وترضعه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتظنون هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟ قالوا: لا. قال: كذلك الله أرحم بعباده من هذه المرأة. فالله أرحم الراحمين وهو الرحمن الرحيم سبحانه وتعالى. إذن هذه الكلمة لا تجوز، لأن رحمة الله ليست ملكا لأحد، والرحمة التي أعطيت الخلق جزء من 100 جزء من الرحمة، وبقية الرحمات عند الله التي لا حد لها، وهو أرحم الراحمين سبحانه وتعالى. لذلك لا يجوز أن نقول هذه الكلمة: لا ترحم ولا تخلي رحمة الله تنزل، هذه كلمة كفرية. من الألفاظ الشائعة أيضا أن بعض العوام عندنا يقولون: إذا استحسنوا أمرا، سأقولها أيضا بالعامية، يقولون: حب الله ما حبيتم، حب الله ما حبيتم، يعني أحب الله الشيء الذي تحبونه. وهذا أمر في غاية الخطورة. هل كل ما يحبه الناس يحبه الله؟ ها؟ الذي يحبه الله هو اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يا نعمة الله، يا لا، يا يد الله، لا، ما يجوز هذا. يا وجه الله، ما يجوز أن تقول يا وجه الله، هذا شرك في الصفة. وقد نص شيخ الإسلام تيمية وغيره من السلف على أن هذا القول لم يكن، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، وأغنني من الفقر. متى نقول هذا الدعاء؟ متى؟ عند النوم، بارك الله فيكم. إذن هذه العادات وهو الدعاء الصفة نفسها لا تجوز، لا يجوز أن ندعو الصفة، بل ندعو الموصوف بهذه الصفة، ونتوسل بالصفة إلى الله، كقول النبي صلى الله عليه وسلم الذي أقره: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. والأحاديث والآيات في هذا الباب كثيرة. من الألفاظ أيضا التي يرددها بعض الناس أنهم إذا رأوا شخصا قد أنعم الله عليه بنعمة وهو يعني ليس عنده كبير ذكاء، يعني ليس عنده كثير ذكاء، يعني شيء عنده شيء من الغفلة وكذا، فيقولون كلاما فيه اعتراض على قدر الله. فيقولون مثلا: يعطي، يقصدون الله عز وجل، يعطي من يعطي ايش؟ يعطي الحلق من ليس له آذان، أعوذ بالله، أو يعطي الحلق من ليس لمالوش ودان، ها؟ يعطي الحلق من ليس له آذان، أعوذ بالله، هذا خطير جدا. يعني هل الله غبي؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. الله عز وجل يعطي من يشاء ويمنع من يشاء، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. انتبه يا عبد الله، هي كلمات تظنها بسيطة، يظنها بعض الناس سهلة، لكنها والله قد تهوي بك في جهنم 70 خريفا، وقد تكون كفرا يخرج من حظيرة الإسلام. انتبه يا عبد الله، الله يعطي من يشاء فضلا ويمنع من يشاء ماذا؟ عدلا، لا رد لقضائه ولا معقب لحكمه. طيب النبي صلى الله عليه وسلم لم يبت وفي بيته درهم، وكثيرا ما طوى الحجر على بطن، ربط الحجر على بطنه، هل هذا ميزان؟ هل الميزان أن الفقر والغنى هل هما ميزان عند الله عز وجل؟ لا يا عبد الله، انتبه لنفسك واحذر من هذه الألفاظ الخطيرة. طيب من الألفاظ الشركية لما يكون ولد يعني طيب وحبيب، طفل مثلا جميل ووسيم وحليو وكذا، وما شاء الله، نقول ما شاء الله تبارك الله، بدل من هذا ماذا يقولون؟ النبي يحرسك، أو عبارة النبي حرسك، أيوة أحسنت، النبي حرسك، يعني النبي يحرسك، النبي يحرسك، فهذا شرك بالله عز وجل. الحراسة من الله، الله عز وجل هو الذي على كل شيء إيش؟ حفيظ، والله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. ينبغي أن تقول مثلا ما شاء الله تبارك الله، بدلا من هذا الشرك الخطير. ما تقول النبي يحرسك، أو جبريل يحرسك، أو الملائكة تحرسك، أو ملوك على الصملوك زي ما يقولوا بعض العوام عندنا، يعني عليك الملائكة، ملوك على الصملوك، الصملوك الولد الصغير عند العوام، يعني هذه الملائكة تحرسك وتحفظك والعياذ بالله، هذا أيضا شرك بالله تبارك وتعالى. من الألفاظ الشركية أيضا أن بعض الناس إذا قدم طعاما يقول الله والنبي حييكم، الله والنبي حييكم، هذا لا يجوز، محرم، لا، هذا شرك بالله. أقل ما يقال فيه إنه شرك أصغر، وقد يكون شركا أكبر إذا اعتقد أن المشرك به في منزلة الله، لأن الواو تفيد مطلق التشريك، تفيد مطلق الجمع فتحتمل التشريك. ولذلك لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي قال ما شاء الله وشئت، اعترض عليه وبغلظة قال أجعلتني لله ندا، وفي رواية أجعلتني لله عدلا، بل ما شاء الله وحده. طيب الأمر خطير، أجعلتني لله عدلا بل ما شاء الله وحده. أنا أضطر الاختصار لأن بقي عندي ألفاظ كثيرة، لكن هذا يكفي دليل. ولما قال رأى أحد الصحابة رؤيا أن يهودي لقيه فقال له إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون عزير بن الله، فقال اليهودي وإنكم أنتم المسلمون القوم لولا أنكم ما شاء الله، لولا أنكم تقولون ما شاء الله وإيش وشاء محمد. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الرؤيا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء محمد، ولا تقولوا والكعبة، ولكن قولوا وإيش ورب الكعبة. طيب بعض الناس يقولون ورب المصحف ورب القرآن، هل هذا يجوز؟ ها؟ يجوز أو لا يجوز؟ لا يجوز. لماذا؟ أحسنت، لأن القرآن صفة من صفات الله، فلا تقول والذي نزل القرآن، والذي نزل القرآن، ما تقول ورب القرآن، لأنه لا يقال إنه رب القرآن، لا يقال الله رب يديه أو رب وجهه أو رب كلامه أو رب وجهه، لا. إذن هذا أيضا من الحلف بغير الله سبحانه وتعالى. بعض الناس يقول والنبي، والنبي وحياتك وشرفي وشرفك وحياة عيالي وحياة هالنجوم وصاحب هذا المقام، إذا كانوا ممن يعبدون الأضرحة والقبور من دون الله، يقول وحق صاحب هذا المقام، هذا شرك والعياذ بالله. فإن اعتقد أنه يقدر على ما لا يقدر عليه إلا الله فهو شرك أكبر يخرج من حضيرة الإسلام، وإن كان جرى على لسانه من غير قصد فإنه شرك إيش؟ أصغر، شرك أصغر. هناك أشياء أخرى مثلا تتعلق بالقدر، يقول البعض من الناس وقد شاءت الأقدار. جاءتني رسالة من يظن أنه طالب علم ودكتور في جامعة ما، يقول وقد شاءت الأقدار أن ألقاكم في المكان الفلاني، هل يجوز استناد المشيئة للأقدار؟ يجوز؟ لا والله. طيب يقولون وقد شاءت حكمة الله، يجوز؟ لا. وقد شاء الله بحكمته وبفضله وبقضائه وبقدره وبنعمته ونحو ذلك، لا تقول وشاءت الأقدار، هذا كفر بالله عز وجل، كل هذا كفر بالله سبحانه وتعالى. فاحذروا من هذه الألفاظ الخطيرة في جنب الله، وعليكم بحماية جناب التوحيد. من الألفاظ الشائعة أيضا ما يردده البعض من الناس، وهذا في بعض البلاد العربية القريبة، يعني لما يكون زرع أنبته الله عز وجل بدون كلفة من أو بدون أسباب من يبذلها أحد، يقول لك هذا زرع شيطاني، هذا زرع شيطاني، أعوذ بالله، أأنتم تزرعونه بكذا وكذا، أو أخطأ نوء الثريا، أو أخطأ نوء سهيل، أو أصاب، أو نحو ذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، أختصر الحديث، أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فمن قال مطرنا بفضل الله ورحمته فهو مؤمن بي كافر بالكوكب، ومن قال مطرنا بنوع كذا وكذا فهو كافر بي مؤمن بالكوكب والعياذ بالله. أيضا من الألفاظ التي تتردد على ألسنة بعض الناس أنهم يقولون، وهذا أذكر وأنا صغير إحدى قريباتي عجوز ترددها، الشفاعة يا محمد، الشفاعة يا محمد، هل هذا يجوز؟ الشفاعة تطلب ممن؟ من الله وحده، ولا تطلب من النبي صلى الله عليه وسلم. فهناك ثلاث كلمات يخلط فيها العوام، يعني مثلا شخص يقول اشفع لي يا رسول الله، أو الشفاعة يا رسول الله، شخص آخر يقول اللهم ارزقني بجاه نبيك صلى الله عليه وسلم، وشخص آخر ثالث يقول اللهم ارزقني شفاعة نبيك، اللهم اشملني بشفاعة نبيك، اللهم ادخلني في شفاعة نبيك، أيهما الصواب؟ الأخيرة، اللهم اشملني بشفاعة نبيك، اللهم ارزقني شفاعة نبيك، اللهم شفع في نبيك صلى الله عليه وسلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الأعمى ثم يقول اللهم وشفعه في وشفعني فيه. لكن أما قوله، قول القائل اللهم، أما قول قال الشفاعة يا رسول الله أو اشفع لي يا رسول الله، هذه الألفاظ الخطيرة. من الألفاظ أيضا يتشاءم، والواجب على المسلم أن لا يتأثر بهذه الطيرة، بل عليه أن يقول: اللهم لا طير إلا طيرك، ولا خير إلا خيرك، ولا يأتي بالحسنات إلا أنت. ولذلك لما سمع ابن عباس من يقول: سمعنا عيق غراب، قال: خير خير، قال: لا خير ولا شر، لا خير ولا شر. يعني وهي التعلق بالأبراج وبالنجوم وبالطالع الفلاني والحظ الفلاني. والله لقد اتصلت بي امرأة مديرة مدرسته، مديرة مدرسة، تسأل عن مسألة، تقول: مدرسة العلوم الدينية، انظر إلى جهل بعض المعلمات، مدرسة العلوم الدينية تقول: إنه لا مانع أن نعتقد أن للأبراج والطوالع أثر في السعود والنحوس. قل: نعم فلان إذا ولد في برج العقرب يكون حاله كذا وكذا، إذا ولد في برج سهيل يكون كذا وكذا، إذا ولد في برج الحمل يكون كذا وكذا، إذا ولد في برج سعد السعود يكون كذا وكذا. وهذا من ادعاء علم الغيب والعياذ بالله، هذا أمر خطير. معلمة علوم دينية هذه مصيبة، مصيبة من المصائب. إذن من يعلم الناس الخير إذا بلغت المعلمة إلى هذه الدرجة من الجهل المركب؟ ثم تقول إنها أيضا أقامت هذه المعلمة تريد أن تلزمنا، مديرة المدرسة طيبة عقيدتها طيبة، تقول: تريد أن تلزمنا بمسرحية معينة لعلاج السحر والسحرة، تقوم إحدى البنات بدور الساحرة، والأخرى بدور المريضة المسحورة، والأخرى بدور الراقية. هذا والعياذ بالله أمر في غاية الخطورة. والتمثيليات ولو سماه تمثيلات إسلامية، أف لإسلام لا ينشر إلا بالتمثيليات. الإسلام ينشر بقال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم، انتبه يا عبد الله، الأمر خطير جدا. لذلك ما يقول عن تمثيليات عمر، وإن كان يزعمون أن بعض الدعاة قد أقرها وبصم عليها ووافق عليها، الرجوع إلى العلماء الكبار لا إلى بعض الدعاة. فانتبه يا عبد الله، لا يجوز أن نقول طالعك الفلاني والنجم الفلاني، فهذا من التنجيم المحرم. وعلم التنجيم على قسمين: علم التسيير وعلم التأثير. علم التسيير هو يعني معرفة علامات فصول السنة، يعني بإذن الله هذا علامات البرد، وعلامات حري أن ينزل فيها مطر وقد لا ينزل، وعلامات لكذا وكذا، والزراعة وما إلى ذلك، وبالنجم هو يهتدون. هذا علم التسيير. أما علم التأثير وهو الاستدلال بالحوادث بالكواكب العلوية على الحوادث الأرضية، فهذا كفر بالله تبارك وتعالى. فلا أقسم بمواقع النجوم، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، إلى أن قال: أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. يعني التعلق بالنجوم كفر بالله تبارك وتعالى، فاحذروا من هذا. من الألفاظ الشائعة أنه إذا غضب على أحد الناس يدعو الجن لمساعدته، فيقول: خذوه شلوه افعلوا به شلك جني. هذا والعياذ بالله كفر بالله عز وجل، يعني يعتقدون أن الجن يملكون القدرة على أن يغيثوهم في هذا الموقف. خذوه شلوه، شلوك أخذوك، هذا ما يجوز أيضا. هذا كله من الألفاظ الشائعة الكثيرة التي يرددها كثير من الناس. وادعوا الله سبحانه وتعالى، إذا كنت مظلوما فادعوا الله عز وجل، هو الذي يدعى عند الشدائد. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم ولا تدعوا أحدا من البشر. خلاصة القول يا إخوتاه أن الألفاظ كثيرة، أنا كنت أحصيت أكثر من 30 لفظا، لكن أخشى أنني قد أطلت عليكم، ولعل نترك المجال لبعض الأسئلة. وكل شيء، الخلاصة أن كل شيء أوهم التعلق بغير الله سبحانه وتعالى يجب علينا أن نبتعد عنه، وكل شيء يؤدي إلى الشرك أو يكون بابا من أبواب الشرك أو يؤدي إلى البدع والوقوع في البدع يجب علينا أن نحذر منه وأن نبتعد عنه. يعني إذا كان الله في الفواحش يقول ولا تقربوا الزنا ولا تقربوا مال اليتيم، فالبدع والشركيات أولى بأن لا نقربها بأي شكل من أشكال القرب. فعلينا أن نعتمد على الله وأن نفرده تبارك وتعالى بالعبادة وأن نحمي جناب التوحيد وأن نجتهد أن نخلص العبادة لله سبحانه وتعالى، لا ندعو من دون الله في ذلك ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ويقول تبارك وتعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به عند ربه فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرين ونحو ذلك من الآيات الكثيرة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن الله جل وعلا أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. أسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم الإخلاص والصواب في القول والعمل، كما أسأله تعالى أن يرينا وإياكم الحق حقا ويرزقنا اتباعه والباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. وأسأله تبارك وتعالى أن يوفق خادم الحرمين الشريفين ونائبه وسائر أعوانه على هذه الجهود المباركة في خدمة حجاج بيت الله الحرام وفي خدمة المسلمين في كل مكان. وهذا ليس جديدا وليس غريبا وليس مستغربا وليس بدعا من القول والعمل في ما تقوم به هذه الدولة منذ قرون لخدمة حجاج بيت الله الحرام. أسأل الله تبارك وتعالى أن يثقل بذلك موازين حسناتهم وأن يوفقني وإياكم وإياهم وجميع المسلمين للعلم النافع والعمل الصالح، إنه لولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
اللهم صل على محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. شكر الله لكم صاحب الفضيلة هذا التوجيه، ولعلني إن شاء الله سأختار من الأسئلة ما يكون متعلقا بموضوع المحاضرة تتميما لما ذكر فضيلتكم في التنبيه على الألفاظ المخالفة للعقيدة. أكثر من سؤال ورد وهو استشكال في قول الله جل وعلا عند بعض الناس وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله،
نعم،
فيقول هل هو موجود يعبد في السماء وفي الأرض ويحيط بما فيهما أم ما هو المراد من هذه الآية؟
نعم،
نرجو التوضيح.
سبب الإشكال عند بعض الناس أنهم لا يعرفون اللغة العربية، ولو عرفوا اللغة العربية لما وجد هذا الإشكال. وأنا لأقرب لكم الأمر أسألكم سؤالا، ما معنى آلهة يأله؟ ها يا إخوتاه، ها، عبد يعبد، بارك الله فيك، معنى آلهة يعبد هذا الفعل. طيب إله ما معنى إله؟ ها، معبود، أي إله مع الله أمعبود مع الله. إذن باختصار معنى الآية الكريمة وهو الذي يعبد في السماء ويعبد في الأرض، وهو الذي في السماء إله في الأرض إله، وهو الحكيم العليم، أي هو المعبود في السماء كما أنه المعبود في الأرض، يعبده أهل السماء ويعبده من؟ أهل الأرض. والذين فسروه بخلاف هذا المعنى الذي تتفق عليه أمور أدلة الشرع واللغة هم طائفتان. طائفة تقول المقصود بأن الله في كل مكان ولا يفسرونه بأي تفسير، ولا يقولون إن المقصود إنه المعبود في الأرض والمعبود في السماء. وهؤلاء بعض الطوائف التي هي قريبة من أهل السنة، فهم يستدلون به على أن الله في كل مكان، لكن لم يبلغوا حد كفر الطائفة التي سأذكرها بعد ذلك. يعني هم أخطأوا ولا شك وكلامهم هذا باطل، لكن لا نلزمهم بأنهم يقولون إنه موجود في السماء وموجود في السماء بذاته، لأنهم لا يقولون بذلك. ومن باب وأهل السنة والجماعة هم أكثر الناس إنصافا مع مخالفيهم، ولذلك يقاعدون قاعدة لازم المذهب ليس بإيش؟ ها؟ ليس بلازم إلا إذا التزمه صاحبه. فهذه الطائفة هداهم الله إلى الصواب، وهم يعني من إخواننا في الجملة، يعني يقولون هذا دليل على الله في كل مكان. طيب هل يلزم من قولكم أنه متربع بينكم؟ قالوا لا، نحن لا نقصد هذا، لكن فقط نقول إنه في كل مكان. طيب يا عبد الله، لو أردنا أن نلزمك بما يلزم به البعض لكفرت، لكن نحن نقول أنتم لستم كفار وإنما مبتدعة، وقعتوا في هذه البدعة الخطيرة. طيب الطائفة الأخرى الخطيرة التي أخطر من هذه، يقولون في هو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، أي موجود بذاته في السماء وموجود في الأرض وموجود في كل مكان. وهؤلاء من هم؟ أصحاب وحدة إيش؟ الوجود، أصحاب ابن عربي، ليس ابن العربي، ابن العربي رحمه الله المالكي. هذا وإن كان من الطائفة التي ذكرناها الأولى الثانية، لكنه مسلم ابن العربي صاحب أحكام القرآن وصاحب العواصم من القواصم وصاحب كتاب تحفة الإيش عارضة الإيش الأحوذي شرح سنن الترمذي رحمه الله. لكن ابن عربي صاحب القول بوحدة الوجود هو الذي يقول ما في الجبة إلا الله، وهو الذي يقول ما في وما الكلب والخنزير إلا إلههم، وما الله إلا راهب في كنيسته، وهو الذي يقول وكل كلام في الكلام وكل كلام في الوجود كلامه، سواء علينا نثره وإيش ونظامه، تعالى الله عما يقول علوا كبيرا. يعني هؤلاء يقولون إنك أنت الله، والجدار هو الله، وهذا الميكروفون هو الله، والسماء هي الله، والأرض هو الله، وأمور كثيرة يعني يقشعر جلدك لو ذكرناها، يقول هي الله. ولذلك يقول لهم ابن القيم يا أمة معبودها موطوءها، لأنهم يعتقدون إن أعلى درجات الاتحاد مع الله هي حالة الجماع والعياذ بالله. فقال ابن القيم يا أمة معبودها موطوءها، إيش الشطر الثاني؟ بئس وثغرة الطعان. ها يعني الخلاصة أنه بئس هذا الأمر الذي يقول يعتقدونه، هذا في النونية في النونية ابن القيم. فإذا هذا أمر في غاية الخطورة. نعود إلى الآية الكريمة وتفسير السلف لها، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم، أي هو المعبود في السماء كما أنه المعبود في الأرض.
أحسن الله إليك.
وإليكم.
هذا السائل يقول هل الأولياء يعلمون الغيب ويدرون بالأشياء المفقودة ويعلمون ما في نفس الشخص لأنهم أحيانا يخبرونه بذلك. أرجو التوجيه.
أولا يا عبد الله أرجو أن ترعي إلي سمعك ووفقك الله، وأرجو أنك إن شاء الله تريد الحق وتبحث عن الحق، لا سيما وأنت في نهاية أو في ختام هذه الحجة المباركة، فيخشى على من مات وهو يعتقد في الأولياء أنهم يعلمون الغيب أن يموت على غير ملة الإسلام. أقول لك يا عبد الله، من هو الولي؟ من هو الولي؟ ها، هل تذكرون آية حددت الولاية؟ من يجيب؟ تفضل. ها؟ أحسن. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. من الذي وضحهم؟ الله سبحانه وتعالى. الولي كل من آمن بالله واتقاه فهو ولي، وإن كانت تختلف درجات الولاية بحسب كثرة الطاعة وقلة المعصية. أولياء الله ثلاثة أقسام قسمهم الله في سورة فاطر: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. أعلاهم المحسنون السابقون بالخيرات، وهم الذين يفعلون جميع الطاعات بما في النوافل والتطوعات ويتركون جميع المحرمات والمكروهات، هؤلاء أهل الإحسان السابقون المقربون. أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. هؤلاء هم أعلى درجات من؟ الأولياء. القسم الثاني المقتصدون، يفعلون الطاعات ويجتنبون المحرمات لكن ليس عندهم كثير تطوعات، هذا الاختلاف بينهم بين المحسنين، وهؤلاء أيضا يدخلون الجنة لأول وهلة كالذين قبلهم وإن كانوا أقل منهم شأنا. القسم الثالث من هم؟ الظالمون لأنفسهم. في الجملة هم أولياء أم ليسوا بأولياء؟ أولياء، لكن ولايتهم ماذا؟ ضعيفة، تكون نحبهم على قدر ما عندهم من طاعة ونكرههم على قدر ما عندهم من معاصي، وهم يدخلون في الولاية، يدخلون في الولاية لكنهم تحت المشيئة، إن شاء الله غفر لهم بفضله وإن شاء عذبهم بعدله، لكن من دخل فإنه لا يخلد في النار. إذن الولاية الخاصة هم الأخيرين المقتصدون والمحسنون، وهم الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. فكل من آمن بالله واتقاه فهو محسن من المحسنين، وهو ولي من أولياء الله سبحانه وتعالى. طيب، السؤال الذي يطرح هنا بناء على السؤال الذي ورد: هل تختص الولاية بأفراد من الناس يعلمون الغيب ويعملون مع الله ويشاركونهم في بعض التصرفات ويخرجون أتباعهم من جهنم ونحو ذلك؟ هل هذا صحيح؟ لا والله، والله لا يملكون مثقال ذرة، بل من يعتقد ذلك يكفر بالله وليس بمؤمن بالله. من هم أفضل الأولياء؟ من هم؟ أجيبوا، من هم خير الأولياء؟ لا، خلي السابقين بشكل عام، من هم أعلى درجات الأولياء؟ لا، غير الصحابة، الأنبياء. ما هو دعاؤهم يوم الصراط؟ اللهم سلم سلم، يخافون الله، ما حد قال أن يخرج أتباعه إلا إذا اتبعوا الأنبياء. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. طيب، لو سمعنا قائلا يقول كما في طبقات الشعراني وللأسف إن الشيخ فلان ينصب خيمته على متن جهنم ليخرج أتباعه من النار، ما حكم هذا القول؟ كفر بالله وعبادة لغير الله وتعلق بغير الله، كل هذا تعلق بغير الله سبحانه وتعالى. انتبه يا عبد الله، احذر يا أخي السائل السؤال لعلك أنت طرحته لتفيد الناس، وما أظن أنك تعتقده إن شاء الله، فأنت على خير وقد من الله عليك بالحج وتحقيق التوحيد، أرجو الله سبحانه وتعالى لعلك إن شاء الله لما طرحت هذا السؤال تريد أن تفيد الآخرين، لكن عندما تقول إن هؤلاء الأولياء قالوا لك إنهم يعلمون يخبرون عن بعض المغيبات، ما أظن وفقك الله أنك تعتقد ذلك، نربأ بنفسك عن ذلك، لأن من يعتقد أن الأولياء يعلمون الغيب فليس بمسلم. لذلك عقيدة ابن عربي أن درجات الأولياء فوق درجات الرسل، ولذلك يقول هذا الطاغية صاحب الفصوص، يقول مقام النبوة مقام الرسالة في برزخ فويق النبي ودون الولي، مقام الرسالة في برزخ فويق النبي ودون الولي، يعني عندهم الأولياء فوق الأنبياء، عندهم الأولياء فوق الأنبياء، يعني الأولياء يعلمون الغيب. وبعض من دُسبت إليهم الولاية لا شك أنهم مظلومون، هم أناس صالحون طيبون، لكن أتباعهم ظلموهم وينسبون إليهم ما لم يقولوا وما لم يعتقدوا. على سبيل المثال يا إخوة، الشيخ عبد القادر الجيلاني رحمه الله هذا من أئمة السلف، ولا يصح ما ينسب إليه من ادعاء علم الغيب. فمثلا عندما يقول صاحب الطبقات، إن طبقات الشهراني وغيرها، عندما يقول إن الشيخ عبد القادر ذات يوم جاء ملك الموت فقبض روح أحد مريديه وهو وحيد أمه، فجاءت العجوز تشتكي إلى الشيخ عبد القادر تقول يا شيخنا يا إمامنا يا ولينا، ملك الموت قبض روح ابن فلان وهو وحيدي، ليس عندي ولد غيره. تقول الرواية الموضوعة المكذوبة المختلقة حتى على الشيخ عبد القادر رحمه الله مختلقة، تقول فصعد الشيخ صعد فوق حتى لحق بملك الموت، انظر إلى المهزلة، والله مهازلة يا إخوتاه، وإذا به معه الزنبيل ما شاء الله فيها أرواح الموتى، جمع فيه الأرواح وهو صاعد بها إلى السماء. المعروف أن ملائكة الرحمة وملائكة العذاب لا تبقي الروح في يده طرفة عين، بل هي تصعد بها إلى فوق. فقال له لماذا قبضت روح ابن مريدة فلانة وهو وحيدها؟ قال أمرني ربي، فلطمه على وجهه فخرجت كل روح من الزنبيل وعادت إلى الناس وقاموا من قبورهم أحياء. هل تصدق ذلك يا صاحب السؤال؟ أسألك بالله الذي ساقط أنا وإياك بين يديه، هل تصدق هذا الأمر؟ والله من صدقه كفر. انتبه، أنا ما أقول أنت كافر وفقك الله، لعلك أنت طرحته لتستفيد أو لتفيد الناس، أقول من صدق هذا القول يكفر بالله ويخرج ملة الإسلام، فاحذر يا عبد الله. النبي صلى الله عليه وسلم خير الأولياء، يقول له الله عز وجل قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء.
تقول أمنا أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها وأخذ الله من أبوابها وقلاها، تقول: ثلاث من اعتقدهن فقد أعظم على الله الفرية. من اعتقد أن محمدا يعلم ما في غد فقد كذب، ومن اعتقد أن محمدا كتم شيئا مما أوحى الله به إليه فقد كذب، ومن اعتقد أن محمدا صلى الله عليه وسلم يرى قد رأى ربه يعني في الدنيا فقد كذب. فعلينا أن نتنبه إلى خطورة هذه المعتقدات. والله يا إخوتاه وقفت على أقوال في هذه الطبقات كلها كفرية. يقول إنه يعني يقول أحدهم قد خصني بالعلم والتشريف إن قلت كن يكون بلا تسويف. من الذي يقول لشيء كن فيكون؟ الله. ومن اعتقد أن أحدا يقول لشيء فيكون من البشر فقد كفر. هذا الرجل الذي تنسب إليه هذه الأبيات يقول: من رآني ومن رأى من رآني دخل الجنة بلا بهتاني. ويقول في كتابه الأسرار، يقول: إن امرأة ثانية بغي زنى بها نصراني، هذا النصراني دخل الجنة بسبب أن هذه المرأة تنتمي إلى الطريقة الفلانية. يعني النصراني زائد زنا زائد كفر بالله يساوي الجنة، هكذا؟ نعوذ بالله من غضب الله. وهذه كتب توجد في بلاد المسلمين وتوزع وتدرس ويعلم أبناؤنا منذ الصغر إياها. أنا والله أكلمكم عن علم وعن تجربة. أنا زرت 36 دولة، بعضها إسلامية وبعضها أوروبية وغيرها. والله وجدنا من الخرافات ما لا يوجد حتى عند اليهود والنصارى. وجدنا الخرافات الذي يقول: مدد يا فلان، مدد يا فلان، مدد يا فلان، مدد يا فلان. ما حكم هذا القول؟ شرك ولا الإسلام؟ شرك بالله. من الذي يملك المدد؟ الله وحده. ومن اعتقد أن أحدا يملك المدد فقد كفر. طيب الذي يقول: إذا كنت في هم وغم فنادني آتيك بسرعة، ويقول: ولو أني إذا ألقيت سري على بحر لعاد البحر رملة، ولو أني إذا ألقيت سري على صخر لعاد الصخر سهلة، ولو أني إذا ألقيت سري على ميت لعاد الميت حيا. بالله أسألكم بالله سؤال أو سؤالا أسألكم عنه يوم القيامة. من يقول هذا، من يعتقد هذا، ما حكمه؟ طيب بلغوا هذا إلى من وراءكم وفقكم الله، وهي أمانة أسألكم عنها يوم أن نلتقي بين يدي الله سبحانه وتعالى. واثقوا صلتكم بالله، علقوا خوفكم ورجاءكم ومحبتكم بالله سبحانه وتعالى. وإذا مرضت فهو يشفي، والذي أطمع أن يدخلني جنة أن يغفر خطيئتي يوم الدين، الله وحده لا شريك له. النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع يقول: ما شاء الله وشئت، قال: جعلتني لله ندا؟ بل ما شاء الله وحده. علق خوفك ورجاءك ومحبتك وخضوعك ودعاءك وصلاتك وصومك ونذرك وذبحك لله وحده لا شريك له. قل: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين.
أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول: مقولة ما صدقت على الله، هل هي من المقولات المحرمة؟
نعم، ما يجوز. إيش كيف ما صدقت على الله؟ يعني والكلام غير مفهوم. يعني هل المقصود أنك ما صدقت الله أو ما صدقت أن يكون هذا؟ المهم لا تربطها بهذا الأمر. فإذا كان هناك أمر لم تصدقه فلا تربطه بالله عز وجل، لا تربط تصديقك وتكذيبك بالله تبارك وتعالى. فلذلك ينبغي أن نحذر مثل هذا اللفظ. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: في بعض الشهور نزرع البطاطس وفي أخرى نزرع الجزر على حساب النجوم، هل يعتبر هذا من الشرك؟
لا يا عبد الله، الحساب غير، أنا فصلت لكم وفقكم الله. قل الله عز وجل يقول وعلامات وبالنجم هم يهتدون، ويقول قتادة رحمه الله تفسيرا لهذه الآية ومجاهد وغيرهما وغيرهما، خلقت النجوم لثلاث: زينة للسماء، ورجوما للشياطين، وإيش؟ وعلامات يهتدى بها، يهتدى بها إلى القبلة، يهتدى بها إلى الزراعة، يهتدى بها إلى فصول السنة، يهتدى بها إلى الحساب، إلى الأهلة، وما إلى ذلك. هذه ما، بس لا تعتقد أن النجم له تأثير في الزراعة نفسها، هذه علامات على فصول السنة، معروف أنه في الوقت الفلاني وإذا طلع النجم الفلاني يزرع البطاطس والبصل والثوم والعدس، والنجم الفلاني يؤبر فيه النخل، والفصل الفلاني. ليس المقصود أن لها تأثيرا، وإنما المقصود أنها علامات يهتدى بها إلى وقت الزراعة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل ما حكم قول لا حول الله؟
أحسنت، هذه من مما كنت قد عزمت أن أذكرها في المحاضرة. لا حول الله، كأنك تنفي الحول عن الله، والله هو صاحب الحول والطول، ونحن يجب أن نقول لا حول ولا قوة إلا بالله، فهذا لا يجوز أبدا، بل أبدا، كأن القائل وهو لا يشعر ينفي الحول عن الله. لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة، فأكثر منها يا عبد الله، قل لا حول ولا قوة إلا بالله. عندما تقول من المنزل ماذا تقول؟ عندما تخرج من المنزل ماذا تقول؟ بسم الله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ماذا يقال لك؟ كفيت ووقيت وهديت وتنحى عنك الشيطان. هل تحفظون هذه اللفظة عند الخروج؟ والله جربوها، يحفظك الله بها بإذنه سبحانه وتعالى. لا تنسى عند الخروج أن تقول هذه الكلمة: بسم الله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقال لك كفيت وهديت ووقيت وتنحى عنك الشيطان. أما لا حول الله، أعوذ بالله، هذه كلمة خطيرة جدا. أيضا قريب منها الذي يخص النساء الذين يقولون يحول. إيش يحول هذه؟ يحول كيف يحول؟ ما إيش معنى يحول؟ ما لها معنى، ليس لها معنى، أو يكون وراءها معنى خطير مثل كلمة لا حول الله. يحول ما يصلح، قل يا عبد الله لا حول ولا قوة إلا بالله، تكون قد حصلت على كنز من كنوز الجنة. استمر يا شيخ، ما عندك مشكلة إذا ما فيه.
أحسن الله إليكم. يقول السائل هل يجوز أن يقول الإنسان لأخيه التقينا صدفة بدون ميعاد؟ هل يجوز مثل هذا اللفظ أن نقول التقينا بدون ميعاد أو التقينا صدفة؟ يسأل عن كلمة صدفة.
نعم نعم، أحسنت. هذه أيضا من الكلمات الشائعة، أن الصدفة معنى ذلك أنه ينكر القدر، هو قد لا ينتبه. أنا أنبه وأتحفظ بشيء، كثير من الذين يرددون هذه الكلمات لا يفقهون إيش معناها، لذلك ما نحكم عليهم من خلالها إلا إذا علموا، إذا علموا وأصروا هنا يحكم عليهم. لا يجوز أن تقول التقينا صدفة، قل الحمد لله، قدر الله لقاءنا، الحمد لله الذي قدر لنا هذا اللقاء من غير حول منا ولا قوة، فهذا الذي ينبغي أن يقال. أما الصدفة، ما في شيء وجد صدفة أبدا. وهذا يذكرنا بشيء لا بد من التعليق عليه، وهو أن البعض من الناس يعني تصدر منه كلمات تدل على إنكار القدر والعياذ بالله، وأن القدر يخضع لرغبات الناس. درسونا ونحن صغار أبيات أبي القاسم الشابي وفيها كفر بالله عز وجل: إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر، فلا بد أن يستجيب القدر. هذا والله كفر بالله إذا كان يعي ما يقول، إذا كان يفهم ما يقول هو كفر بالله. يعني القدر يستجيب لرغبات الناس؟ هذا مثل الذي يقول يعني إذا رأى الشعب المسلم أن يطبق غير الشريعة فيجب على الحاكم أن يأخذ بقول من؟ بقول الشعب والعياذ بالله. وهذا حكم شيوعي اشتراكي، حكم الشعب للشعب، هذا حكم شيوعي ليس حكما إسلاميا، وهذا قد يقع فيه بعض الناس، فنحذر من مثل هذا، نحذر من مثل هذا الأمر، الأمر خطير جدا. فما في شيء اسمه صدفة، ولا في شيء اسمه أن يعني. وأيضا أخطر منه قولهم الطبيعة أنتجت كذا وكذا، أو الطبيعة علمتنا كذا وكذا، أو الطبيعة أوجدت كذا وكذا. وأنبه بهذه المناسبة على برنامج خطير خبيث يقع أو يروجه كثير من المتحذلقين، وهو المسمى بالبرمجة العصبية. البرمجة ليش؟ العصبية هو تطبيق إذا الشعب يوم إذا أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر. يقول أنت إذا خلاصة هذه البرمجة يوهمون حتى الأطفال الصغار أنهم إذا أرادوا شيئا وصمموا عليه فلا بد أن يتحقق شاء الناس أم أبوا، وبالتالي يوهمون الناس أنك لا يعجزك شيء. فرق بين أن أقول لطالب العلم عليك أن تجتهد وتطور نفسك بالعلم الشرعي، وحتى العلم الذي يكون في خدمة الشرع من العلم الكوني الذي ينفع الله به المسلمين، وأن تجتهد في ذلك وأن تخترع أمورا تنفع المسلمين، هذا شيء. أما تقول أنت لا بد أن تحقق ذاتك، هذه محاضرة لأحدهم، كيف تحقق ذاتك؟ يحور ويدور بنا في حلقة مفرغة. يوهم الناشئة أنه يقدر على كل شيء، وأنه المهم أن يصمم. أنا أستطيع أقول لك تستطيع تحمل هذه الجمرة في يدك ولا تحرقك، ما شاء الله، من أين لك هذا؟ تستطيع أن تقفز هذه النار ولا تقع فيها، يمكنها ثلاثة أمتار، لا، ليش؟ لماذا؟ ولذلك أنا أعرف واحد من أقاربي نسميها الآن بعد أن كبر يعني ندعبه، تعال يا ستيف، لأنه قال أنا أقدر على كل شيء، وجاء من فوق السطح وألقى بنفسه من الدور الثاني. قل لماذا تفعل هذا؟ قال أنا أريد أن أكون أقوى من ستيف. أنا ما أعرف ستيف هذا ما هو. أذان؟ طيب تفضل.
أيها الإخوة، استكمالا للأسئلة لأنها كثيرة حقيقة فيما يتعلق بموضوع المحاضرة، فإن شاء الله نستكمل هذه الأسئلة حسب ورودها. نستأذن فضيلة الشيخ في أن نستعرض بقية الأسئلة.
تفضل، بارك الله فيك.
أحسن الله إليكم
وإليكم.
يقول السائل: ما حكم قول ودعتك الله ورسوله وتوكلت على الله ورسوله؟ هل هذا اللفظ فيه مخالفة شرعية؟
نعم، هذا اللفظ كما ضربت لكم أمثلة بالذي يقول توكلت على الله وعليك، أو داخل على الله وعليك ونحو ذلك، ومثل هذا تقول أنا داخل على الله ثم عليك إذا دعت الضرورة، تقول هذا ثم، لأن الواو تفيد مطلق الجمع فتحتمل التشريك. فإذا قلت توكلت على الله وعلى رسوله أو نحو ذلك، وقد سمعت وفقك الله والسائل، سمعت قول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت، أنكر عليه وقال بعنف: أجعلتني لله ندا؟ يعني هل جعلتني شريكا لله؟ بمعنى أنه إذا قالها بالواو كأنما جعله شريكا لله تبارك وتعالى. أجعلتني لله ندا؟ قل ما شاء الله وحده، قل ما شاء الله وحده. وفي رواية أنه قال قل ما شاء الله ثم شئت، لأن ثم للترتيب مع التراخي، للترتيب مع التراخي. أما الواو فإنها تحتمل التشريك. واجعلها قاعدة وفقك الله أخي المسلم، اجعلها قاعدة عندك دائما: كل ما أشرك مع الله بالواو فهو شرك أصغر وقد يتحول إلى شرك أكبر. فتنتبه لهذا يا عبد الله، حتى الحلف بغير الله قد يكون شركا أصغر وقد يكون شركا أكبر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، من حلف بغير الله فقد كفر. وفي رواية: فقد أشرك. كذلك لو قلت لولا الله فلان، أو ما شاء الله وشاء فلان، أو أنا بالله وبفلان، أو داخل على الله وعليك، أو توكلت على الله وعليك، كل هذه محرمة وكلها شركية، فابتعد عنها يا أخي الكريم ليسلم لك توحيدك ولتسلم لك عقيدتك. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: الله يعلم عدد من سيدخل النار ويعلم عدد من سيدخل الجنة.
نعم.
فلماذا هذه الأعمال التي نعملها؟ وهذه خواطر ترد يقول على الإنسان.
نعم.
نرجو التوضيح. أحسن الله إليك.
بارك الله فيك. نعم، الحديث صحيح: علم الله عدد من يدخل الجنة، وعلم الله من عدد من يدخل النار، وإن المرأة ليعلم بالعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يبقى بينها وبينه إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة النار فيدخلها، وإن المرأة ليعمل بعمل أهل النار حتى لا يبقى بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. وقد سأل هذا السؤال سراقة بن مالك رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم، قال: ففيما العمل إذن؟ عندما قال يا رسول الله: هل العمل فيما جفت بالأقلام وطويت به الصحف، أم فيما يستقبل من الزمان؟ قال: بل فيما جفت به الأقلام. فقال: ففيما العمل إذن؟ قال: أعمل فكل ميسر لما خلق له. اعمل فكل ميسر لما خلق له. فأما من باعتبار آخر، وهو أن الله عز وجل لم يجبره على الفعل، وإنما أوضح له الدليل وأنار له السبيل وهداه النجدين ووضح له الطريق الصحيح من الطريق المعوج، فهو إنما اختار فعله بنفسه دون أن يكون مجبرا عليه، دون أن يكون مجبرا عليه، فبهذا الاعتبار هو مخير. ثم لنعلم وفقنا الله وإياك أن القدر سر الله في خلقه. الذين إبليس عندما احتج بالقدر وقال: فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، لأنه يريد أن يتدخل في هذا السر، فمن رام هذا السر فذلك بعيد المنال، بعيد المنال. لو كنت تعلم ما قدر لك يمكن لك أن تتكلم وتحتج، لكنك لا تعلم ما قدر الله لك. فعليك أولا أن تسأل الله الثبات. ومن هنا أمرنا بأن نقول في السجود: يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. وأمرنا أن نقول اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فالمؤمن دائما يظل يسأل الله الثبات. جاء في الحديث اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. فهذا يقول الإمام الطحاوي رحمه الله: فمن رام علم سر علم القدر فقد رام سرا كتيما. يعني من حاول أن يدخل في هذا الأمر فقد حاول عبثا أن يقحم نفسه فيما لا قبل له به. وإنما عليه أن يعمل ويسأل الله الثبات ويجتهد في ذلك، وكل ميسر لما خلق له. فاجتهد يا رعاك الله في هذا الأمر، وافهم فهم السلف، وقف عند حدود عند هذا الحد، فإن من تجاوز هذا الحد زلت به القدم. يقول بعض السلف: إن نظرت في القدر فتحيرت، ثم نظرت فيه فتحيرت، ثم نظرت فيه فتحيرت، فرأيت أكثر الناس إيمانا به أكثرهم أقلهم خوضا فيه، وأكثرهم شكا فيه هو أكثرهم خوضا فيه. هنا نقطة يجب أن نفهمها، وهو أن الخواطر القلبية لا يؤاخذ بها العبد، لا يؤاخذ بها. الخواطر النفسية لا تؤاخذ بها يا عبد الله، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمله. ولما قال الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إنا نجد في أنفسنا ما لا نستطيع أن نتكلم به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذلك محض الإيمان، ذلك صريح الإيمان، ذلك خالص الإيمان. يعني كونك ترتعد فرائصك حتى لا تتكلم به، فهذا دليل على قوة إيمانك. فإذا وسوس لك الشيطان بأمر فقل: آمنت بالله، ثم أقلع عن التفكير في هذا الأمر. ولذلك يروى عن الإمام الشافعي رحمه الله أنه قال: آمنت بالله وما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله صلى الله عليه وسلم وما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
هذا السائل أحسن الله إليكم يقول: ما حكم قول حياكم الله وبياكم في الدعوة إلى الطعام؟
نعم، لا بأس، لا أرى بهذا بأس، الحمد لله. يعني لكن الممنوع كما قلت هو أن يشرك مع الله أحدا، أن يقول حي الله والنبي حييكم، أو حياكم الله والرسول، أو نحو ذلك. أما كلمة حياكم الله لا بأس بها إن شاء الله.
ولفظة يعلم الله أنني ما قلت كذا وكذا،
الأولى أن تقول أنا لم أقل كذا وكذا، لكن إذا كنت صادقا فلا حرج فيها إن شاء الله تبارك وتعالى. نعم.
اللفظة الثالثة يقول: ما حكم قول الرزق أعمى أو فلان ما يستاهل؟
هذا مربط الفرس. الرزق أعمى، يعني إنه ليس منظما وليس من عند الله، بل هو عشوائي هكذا. وهذا ما وقع فيه المعري في قصيدته الإلحادية عندما قال: كم جاهل أعيت مداركه، وعاقل عاقل قد بات مرزوقا. هذا الذي صير الأفهام حائرة وصير العالم النحري العالم النحرير ماذا؟ زنديقا. هذا الموضوع هو الذي زلت فيه أقدام القدرية، سواء القدرية النفاة أو القدرية المجبرة. أما المؤمن الذي يقف عند حدود الله فيعلم أن الرزق من عند الله، وفي السماء رزقكم وما يوعد وما توعدون. أمن يرزقكم من السماء إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. فالله تبارك وتعالى هو الرزاق ذو القوة المتين، يعطي من يشاء من الرزق فضلا منه، وقد يحرم أشخاص عدلا منه سبحانه وتعالى. والله تبارك وتعالى لا يسأل عما يفعل، وقال الله عز وجل: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون وسررا يتكئون عليها وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والعاقبة عند ربك للمتقين. أولا يا عبد الله عليك أن تعلم أن العطاء والمنع ليس دليلا على محبة الله، فهذه اللعاعة يعني الدنيا قد يعطي الله منها من يحب ومن لا يحب، بل ربما كان نصيب الكفار منها أكثر كما هو معلوم في هذا العصر. لكن المؤمن هو الذي رزق الإيمان، رزق التوفيق للدين، هداه الله لدينه، فالحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. تأمل يا عبد الله، الناس تتخبط في دياجير الظلم، وقد يكون من أصحاب المليارات لكنهم على شر حال والعياذ بالله. والمؤمن الحق هو الذي يرضى بما قسم الله له. هذا نبينا صلى الله عليه وسلم الذي لو طلب كنوز الدنيا كلها أعطاه الله عز وجل، وقد خيره الله بين الدنيا والآخرة فاختار الآخرة. كثيرا ما بات طاويا من الجوع، وكثيرا ما ربط بطنه بالحجر من الجوع، ومات وليس في بيته درهم، وكانت نساؤه تمر عليهن الأيام والليالي وما أوقدت لهم نار. فهل هذا مقياس على المحبة أو الكراهية؟ لا يا عبد الله، لا يا عبد الله، هذا الأمر في غاية الخطورة، في غاية الخطورة التفكير في هذه القضية. عليك أن تؤمن بالله وأن الرزق بيد الله، وأن الدنيا لا تزن عند الله جناح بعوضة، وأنه يعطي منها من يحب ومن لا يحب، فاقنع بما قدر الله لك. أما قول بعض المساكين لما عندما يصاب فلان بمصيبة يقول: والله فلان ما يستاهل، ما يستاهل، يعني ما يستحق هذه العقوبة، ما يستحق هذا الفقر، ما يستحق هذه الإصابات التي جاءته. لا يا عبد الله، هذا ليس مقياسا، وأنت هنا تتهم ربك سبحانه وتعالى وتعترض على قضائه وقدره. كلمة ما يستاهل فيها اعتراض على القضاء والقدر، وهي نظير الكلمة التي قدم ذكرناها: يعطي ماذا؟ أنا أنسى هذه اللفظة دائما، يعطي الحلق من غير أذان، يعني يعطي الحلق من ليس له آذان، مثل كلمة ما يستاهل، يعني أنت الآن تعترض على قضاء الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل هو الذي يعطي ويمنع ويرزق من يشاء بغير حساب، والله يعلم الخير لك. ربما فلان لو أعطي بعض الرزق لطغى والخير له في الفقر، وفلان لو افتقر لنسي وطغى أيضا، فالغنى خير له. فالله تبارك وتعالى يفعل ما يشاء ويختار، فإياك ثم إياك يا عبد الله أن تتلفظ بمثل هذه الألفاظ: الله أعلم حيث يرزق وحيث يعطي وحيث يمنع، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. أما أن تقول فلان يستاهل وفلان ما يستاهل، وليست الدنيا مقياسا على محبة الله للعبد، بل بالعكس جاء في الحديث الصحيح إن الله إذا أراد بعبده الخير ابتلاه، يعني أنزل عليه المصائب حتى يوافي ربه، وليس عليه ذنب واحد كفرت بتلك الإيش المصائب. وإن عظم الجزاء من عظم البلاء، عظم الثواب عند الله عز وجل مع عظم البلاء الذي يبتليه الله به. وإنه يعني لا يبتلي العبد حتى يلقاه وقد كفرت جميع ذنوبه، حتى الشوكة يشاكها المؤمن يحط عنه بها سيئة وترفع له بها درجة يا عبد الله.
أحسن الله إليكم. قول وإليك. السائل ما حكم قول الله لا يهينك يا فلان؟
يعني الأولى أن تتجنب، أتقول أثابك الله، أكرمك الله، أحسن الله إليك ونحو ذلك، لأن يعني مسألة الله لا يهينك يعني مسألة ما هي معهودة عن السلف. نعم، ومن يهن الله فما له من مكرم، لكن الأولى أن يعبر بغيرها، ادعو له بغيرها، أكرمك الله، أحسن الله إليك، جزاك الله خيرا. ودائما التقيد بالألفاظ الشرعية فيه أجر عظيم عند الله تبارك وتعالى. نعم.
صلى الله عليكم. السائل يقول أو أكثر من سؤال ورد عن حكم الحلف بالقرآن، أو يقول وكلام الله وكتاب الله، إذا نعم مثل هذه الألفاظ
إذا قال وكتاب الله وكلام الله والقرآن الكريم وقصد كلام الرب سبحانه وتعالى، فهذا يمين بأسماء الله بصفات الله، والقرآن كلام الله وكلامه صفة له. لكن الإقسام بالمصحف، كلمة والمصحف، عندي فيه إشكال، لأن المصحف يشمل كلام الله ويشمل المداد ويشمل الورق، فالأولى هو التورع عنه، الأولى هو التورع عنه والبعد عنه. نعم.
صلى الله إليكم. يقول هل من قدح في العقيدة إذا قلنا هذا يوم النحس؟ هل هي من الألفاظ المخالفة؟
هذا لا يجوز، هذا لا يجوز أن نعبر باليوم النحس، وأنت ما الذي يدريك أنه يوم النحس؟ فإن استدل مستدل بقول الله تعالى عن قوم عاد في يوم نحس مستمر، فالمقصود أنه يوم نحس عليهم ويوم شؤم عليهم، لكن أنت تحدد يوم معين تقول هذا يوم نحس، هذا لا يجوز أبدا، ولا يجوز التعبير به، لا نحس ولا سعد. تسأل الله العافية وتكون متفائلا دائما.
أحسن الله إليكم. أكثر سؤال أو أكثر من سؤال ورد عن حكم التعامل بالسحر وعلاقة ذلك بالعقيدة، وأن هنالك بعض الألفاظ التي تستعمل في التعاطي مع السحر، هل هي كفرية؟
نعم.
وأيضا مما يلحق بهذا السؤال سؤال آخر، وهو
حكم العلاج بالسحر،
استخدام الجن في علاج السحر والمس وإخراجه من جسد المريض.
نعم.
فلعلكم تفصلون القول وفقكم الله.
السحر داء عضال يسري في المجتمع، ولا سيما في هذه الأيام وبعد اتصال الناس مع كثير من الوافدين الذين جلبوا لنا هذا البلاء من بلادهم، وهناك من يجلبه من بلده ويعطيه تذكرة وينفق عليه ليسحر له أو لينقذه من سحر. بل اكتشفت زيدا من الناس وقد استخدم ساحرا من بلد ما يريد أن ينبحث عن كنوز يزعم أنها موجودة في المكان الفلاني، فكانت النتيجة أن الساحرة قد أخذ منه عشرات الألوف وكلما حفروا يبحثون عن الكنوز قال لهم الساحر هذا عليه حرس من الجن فلا نستطيع الوصول إليه، ثم إنه هرب إلى بلاده وكان مصير ذلك هو الخسران والعياذ بالله. فلا شك أن السحر أمر خطير. أولا السحر كفر بالله عز وجل بنص القرآن، قال الله تبارك وتعالى وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، وقال تعالى وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، قال تعالى إنه لا يفلح الساحر حيث أتى. وهذا الذي حدا ببعض العلماء أن يقول إن الساحر لا تقبل توبته، وإن كنت أرجح كما رجح علماؤنا خلاف هذا وهو أن التوبة تجب ما قبلها، لكن الذي جعل من يرجح القول الثاني يرجحه أن السحر علم السحر باق معه ويخشى أن يستخدمه ولو في لحظة من اللحظات. على أي حال الذهاب إلى السحرة محرم وتصديقهم كفر بالله، لأن الساحر والكاهن واحد، قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أتى ساحرا من أتى كاهنا أو عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما، ومع كونها لا تقبل فإنه لا يجوز له تركها بل يؤديها، فإن تركها كفر، وهذا إذا لم يصدقه، أما إذا صدقه فقد قال من أتى كاهنا أو عرافا فسأله عن شيء صدقه بما يقول وقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا علينا أن نفهم وأن نعلم أن السحر كما تقدمت لنا الآية لا يمكن أن ينجح إلا بعد أن يكفر الساحر بالله، وذلك بأن يهين شيئا فيه ذكر الله أو يبول مثلا على المصحف أو يسجد للشياطين أو يتعامل معهم بأي صرف أي عمل لهم من دون الله سبحانه وتعالى. وبهذا وهذا هو الذي حمل العلماء على أن يقولوا حد الساحر ضربة بالسيف، وهو إن كان الصحيح أنه موقوف فإنه موقوف له حكم الرفع، فوقد قتل الصحابة عددا من السحرة والسواحر، وبعضهم ومن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كما فعلت حفصة رضي الله عنها. الخلاصة أن السحر كفر وتعاطيه كفر، والذهاب إلى صاحبه وتصديقه، انتبه لكلمة وتصديقه، الذهاب إليه وتصديقه كفر، فيجب أن نحذر من ذلك كل الحذر. بقي أن ننبه على مسألة، هناك فتاوى شاذة بجواز التداوي عند السحرة، ربما ينخدع بها البعض من الناس، ونحن عندما نجد فتوى لا ننظر إلى أنها فتوى فلان وفلان كما يقول العوام، يعني اسأل عالم وتخرج سالم، هذا غير صحيح، إنما عليك أن تسأل العلماء المدققين المحققين الكبار الذين أفنوا أعمارهم وشابت نواصيهم في تحري السنة والعلم الشرعي وتبحروا فيه، لن تجد أحدا منهم يقول لك يجوز أن تذهب إلى الساحر لتشفى مهما كانت الضرورة، مهما كانت الضرورة. والأنبياء عليهم الصلاة والسلام منهم من سحر، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يلجأ إلى علاجه بالسحر حتى نزل عليه الوحي من الله فشفاه الله تبارك وتعالى وأنزل عليه المعوذتين وكانتا علاجا له ولأمته بعده صلوات الله وسلامه عليه. و من ابتلي بمرض فلا بأس أن يتداوى بالأدوية المباحة، لكن الغاية لا تبرر الوسيلة. تقول أنا مضطر، لست مضطرا، حتى ولو مت اصبر على ما أصابك، إنما إن عظم الجزاء مع عظم الإيش؟ البلاء، فاصبر على هذا. امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكانت تسرع، فقالت يا رسول الله ادعو الله أن يعافيني، قال إن شئت صبرت ولك الجنة وإن شئت دعوت لك، قالت يا رسول الله أصبر ولكن ادعو الله ألا أتكشف، وكانت إذا سرعت تكشفت، فكانت بعد ذلك تسرع ولا تتكشف، فصبرت على البلاء. صبر يوسف عليه السلام على البلاء، صبر نبينا صلى الله عليه وسلم على السحر بضعة أشهر، وصبر على السم الذي سمته بنت أبي الحقيق الذي مات وهو يعاني منه، وجد فيه انقطاع أبهره صلوات الله وسلامه عليه. فعلينا نصبر ونحتسب، ولا نذهب إلى السحرة والكهنة والعرافين والرمالين وأصحاب الفنجان وأصحاب شوف حظك، احذر يا عبد الله. بالعكس، المفروض أن المريض يلجأ إلى الله أكثر في وقت المرض، لأنه قد يكون هذا مرض ماذا؟ مرض الموت، فيجب أن يكون أقرب إلى الله سبحانه وتعالى في تجنب المحرمات، في اجتناب المحرمات، ولا يلجأ إلى السحرة والكهنة والعرافين والرمالين والخطاطين والمنجمين وأصحاب الفنجان وأصحاب الحروز والحجب، كل هؤلاء دجالون، احذر منهم يا عبد الله. الجأ إلى ربك، والله إذا لجأت إليه بقلب مخلص له سوف يشفيك الله، وإن بقي عندك مرض فاحتسبه عند الله سبحانه وتعالى، احتسبه عند الله، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. لذلك فإن عنوان السعادة ثلاثة أمور للمؤمن: إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. أكرر وأقول: لا تلتفتوا إلى الفتاوى الباطلة التي تجيز الذهاب إلى الكهنة والسحرة، ويكفي أن الساحر كافر وأن تصديقه كفر بالله تبارك وتعالى. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: عندما يتعرض الإنسان للظلم أحيانا يقول الله يظلم من يظلمني، هل هذه اللفظة من الألفاظ المحذورة؟
هذا من الألفاظ المحذورة جدا، لأن صاحب هذا اللفظ يصف الله بالظلم، والله تبارك وتعالى ليس بظلام للعبيد، ليس بظلام للعبيد، إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون، وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، فلا تظالموا. أعوذ بالله. يقول الله يظلم من ظلمني؟ ما ينفع هذا، لا يجوز أبدا. أنت هنا تصف الله بما نزه الله نفسه عنه، من يقول ذلك يصف الله بما نزه الله نفسه عنه، الله منزه عن الظلم، فكيف تقول الله يظلمني، الله يظلم من ظلمني؟ لا يجوز، هذا الكلام خطير. فإن علمت خطورته وأصررت فعندها يكون هناك كفر بالله عز وجل. ومثله خان الله من يخون، خان الله من يخون، الله يخون، أعوذ بالله، هذه أيضا من الكلمات الخطيرة التي يجب أن نحذر منها. الله لا يخون وإنما ينتقم ويستدرج للظالمين، وهذا شأنه، يفعل ما يشاء ويختار، لكن لا يقال إنه خائن ولا يقال إنه يخون، فهذا محرم. مثل هذه الألفاظ خطيرة جدا، والله منزه عن الظلم ومنزه عن الخيانة ومنزه عن كل ما لا يليق به، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وله المثل الأعلى. نعم.
أحسن الله إليكم. السائل يقول: أنا في منطقة أكثرهم يعتقدون أن الأموات ينفعون ويضرون، فهل أتعامل معهم معاملة المسلم أو معاملة المشرك؟ أفيدونا حفظكم الله.
إذا كان وصل بهم الحال إلى أن يدعو هؤلاء الموتى من دون الله وينذرون لهم ويذبحون لهم ويستغيثون بهم من دون الله، فعليك بعد أن تبذل كل ما تستطيع من النصح، فإذا علمتهم وأصروا على شركهم فإنهم لا يتعامل معهم إلا كما يتعامل مع بقية الكفار من البيع والشراء ونحو ذلك. أما تعاملهم على أنهم مسلمون، ولا أرى أن توكل ذبائحهم، يعني مثل الذين يتعاملون بهذه الأمور، يعبدون أصحاب القبور، ينذرون لهم، يذبحون لهم، يستغيثون بهم، يتوسلون بهم، يعتقدون أنهم يعلمون الغيب. هؤلاء لا تناكحهم ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا، ولا عابد مؤمن خير مشرك ولو أعجبكم، ولا تنكح المشركات حتى يؤمن، ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. فانتبه، لا يتعامل معهم معاملة المسلمين، وهذا كله بعد أن تبين لهم الطريق الحق. فإذا أصروا على شركهم وعلى ضلالهم وعلى تعلقهم بغير الله، فابتعد عنهم وانتقل إلى مكان تعبد فيه ربك بحرية.
صلى الله عليكم. يقول: هل النعمة والصحة للمسلم الذي لا يصيبه أو لا تصيبه مصائب ولا بلاء، يكون هذا دليل على نقص الإيمان؟
ماذا؟
إذا كان المسلم أعطاه الله نعمة وصحة ولا تصيبه مصائب وبلاء، هل يكون هذا من نقص الإيمان لأنه لم يبتلى؟
لا يلزم هذا، لكن لا شك أن عظم الجزاء من عظم البلاء، لكن قد يدفع الله عنك النقم ويعطيك النعم، لكن المصيبة إن أعطيت النعم فلم تشكر الله تبارك وتعالى عليها، فهذه مصيبة عظيمة. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فانتبه، النعم أحيانا تكون ماذا؟ استدراجا، قد تكون استدراجا. لذلك لا تأمن من مكر الله ولا تيأس من رحمة الله، لتكن بين الأمرين خائفا راجيا، خائفا راجيا، محبا لله. وهذه أركان العبادة القلبية: الخوف والرجاء والمحبة. قال العلماء إنه ينبغي أن يغلب جانب الرجاء حال المرض لئلا ييأس من رحمة الله، وينبغي أن يغلب الخوف حال الصحة لئلا ييأس من رحمة الله. لكن وجود يعني الغنى ليس دليل على محبة الله لك، إلا إذا أعطيت هذا المال حقه، فإن ذلك خير على خير. انتبه، لا يكون استدراج، أعطي هذا المال حقه من الزكاة ومن الصدقة ومن الإنفاق على ذوي القربى والمحتاجين، فإذا وجد ذلك فهذا خير على خير. نعم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. ونبه الإخوة الذين لديهم أسئلة خاصة أو مباشرة يتجهون إلى المقصورات داخل المسجد، 11 مقصورة داخل المسجد وخمس مقصورات خارج المسجد للإجابة على أسئلتكم. فضيلة الشيخ، كثير من الأسئلة وردت يطلبون منكم الدعاء لآبائهم، خاصة ممن يحجون عن نيابة عن آبائهم وأمهاتهم ممن توفاهم الله جل وعلا. وكذلك يقول أحدهم: نرجو منكم الدعاء لإخواننا في مينمار، وما هو الواجب علينا تجاه إخواننا المستضعفين في مثل هذه الحالة؟
نحن ندعو لهم الله في ظاهر الغيب وفي صلاتنا، نسأل الله أن يتقبل، بل وفي سجودنا نسأل الله تبارك وتعالى بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يرحم أموات المسلمين، وأن يتقبل حجكم، وأن يجعل حجنا وإياكم مبرورا وسعينا مشكورا، وأن يجعلها تجارة لن تبور، وأن يجعلنا نستمر على طاعته إلى يوم لقائه. فإن من عنوان قبول العمل استتباع الطاعة غيرا من الحال التي كنا عليها. كما أسأله تبارك وتعالى بأسماء الحسنى أن يرحم إخواننا، وأن يلطف بإخواننا في العراق وفي سوريا، إخواننا أهل السنة في العراق وفي سوريا وفي ليبيا وفي اليمن وفي الصومال وفي أفغانستان وفي كل مكان، وفي كل مكان، وفي بورما وفي سائر بلاد المسلمين الذين يستضعف فيها أهل السنة والجماعة. نسأل الله أن يكون لهم عونا وظهيرا ومعينا ونصيرا. نسأله تبارك وتعالى أن يهلك أعداءهم وأن يأخذهم أخذ عزيز مقتدر. إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. نسأل الله أن ينصر دينه وأن يعلي كلمته. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المسلمين. اللهم انصر من نصر الدين، اللهم انصر من نصر الدين، اللهم انصر من نصر الدين. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه، واجعل الدائرة عليه، واجعل تدميره تدميره. اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق، اللهم اهد ضال المسلمين وردهم إلى دينك ردا جميلا. اللهم اجمع كلمتهم على الحق، اللهم اجمع كلمتهم على التوحيد. اللهم اذهب عنهم مظاهر الشرك، اللهم اذهب عنهم مظاهر الفرقة، اللهم اذهب عنهم مظاهر الفرقة. اللهم اجعلهم يتعاونون على البر والتقوى، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
شكر الله لكم صاحب الفضيلة، ونلتقي أيها الإخوة وإياكم على خير إن شاء الله.